أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد في التفسير المروي أو في التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم في مقدمة التفسير هذه العبارة، وهي: نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وفقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب رعايتهم ولا يقبل العمل إلا بهم. وقع الكلام في المراد بالواو في قوله مشايخنا وفقاتنا. هل أن هذه الواو تبعيضية أم أن هذه الواو بيانية؟ وإذا بنينا على أن الواو تبعيضية فما هي النتيجة؟ مشايخنا شيء وفقاتنا شيء، لأنه مشايخه عادة فقات يعني. نعم. يعني بعبارة ثانية، ما هو المربط التبعيض هنا؟ هكذا: من مشايخنا وفقاتنا. شو بيكون المربط التبعيض؟ هل نستطيع أن نثبت أن كل المشايخ فقات، أو لا نستطيع أن نثبت أن كل المشايخ فقات إذا كانت تبعيضية؟ نعم، نحن ذاكرون بما ينتهي إلينا. نعم، ورواه مشايخنا وفقاتنا. وين في من؟ ليش ما في من اللي فيها من؟ عبارة كامل الزيارات، الواو. الواو، هل هذه الواو هي للبيان، يعني مشايخنا وفقاتنا يعني مشايخنا الذين هم فقات، أم أن هذه الواو للمغايرة وبالتالي تكون تبعيضية عمليا، نتيجتها نتيجة التبعيض، صح أم لا؟ إذا كانت المغايرة يعني مشايخنا وفقاتنا، يعني ليس كل شيخ ثقة، بل هناك بعض المشايخ فقات، هذا معنى عندما يقولون الواو تبعيضية الذي مردها للمغايرة. نعم.
أليس بإمكان أن نقول بأن عندما هو يقول مشايخنا،
نعم،
مشايخنا يعني ينسب المشايخ إلى نفسه؟
هذا سنتكلم عنه الآن. أنا الآن في البداية نبين محل الكلام أين هو. فإذا محل الكلام فيما يرتبط بهذه الواو، هل هذه الواو هي للتفسير والبيان والتوضيح، يعني يكون مراد علي بن إبراهيم ورواه مشايخنا أي ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. بناء على هذا الفهم ماذا ستكون النتيجة؟ أن مشايخ علي بن إبراهيم فقط. نعم؟ لا، تفسيرية والبيانية. أما إذا قلنا الواو لا للمغايرة، عندنا قسمان: مشايخنا شيء وفقاتنا شيء آخر. فحينئذ يكون المراد من العبارة ماذا شخصان؟ يكون المراد من العبارة ورواه مشايخنا الذين بعضهم فقات، هكذا، الذي رواه مشايخنا والذي رواه فقاتنا. فهذا لا يعني أن كل المشايخ فقات، ولكن ماذا يعني؟ أن بعضهم فقات، أن كلهم فقات، أن قسم منهم فقات. شو رأيكم؟ نعم.
أما عندنا هو روى عن المشايخ وعن الفقهاء، فهم ما في كلام عن توفيق المشايخ.
نعم.
وإما أن بعض المشايخ فقهاء، هم بعض المشايخ فقهاء مش بين، مش ما
بعض المشايخ فقهاء. لا، الأمر يدور إما أن علي بن إبراهيم، إذا كان علي بن إبراهيم الواو في هذه العبارة بيانية وتفسيرية، فحينئذ يكون معنى ذلك أنه يحكم بالوثاق
للكل.
إذا كان علي بن إبراهيم هذه الواو ليست للتفسير والبيان وإنما هي على وضعياتها الحالية، فهذا لا يعني أنه يوثق أحد. واضح إن شاء الله؟ ليس بصدد التوثيق، ليس لا يوثق المشايخ يعني نحن الذي يهمنا أن نوثق مشايخ علي بن إبراهيم، إما المباشرين أو الذين روى عنهم ولو بواسطة في الكتاب. يعني بالنتيجة لا نستطيع أن نميز من هم، بالنتيجة يعني لا بالنسبة لنا لم يوثق أحد. هلا حنحكي بلفظ مشايخنا بعدما ننتهي من هذه المرحلة الأولى وهي تحديد المراد من الواو، ننتقل إلى مرحلة ثانية. أما العبارة التي ذكرها مشايخنا هل تختص بالمشايخ المباشرين أم أنها تعم كل رجال السند؟ هذه مرحلة ثانية. يمكن أن يقال أنها مثلا تختص بالمشايخ المباشرين باعتبار أن لفظ الشيخ القدر الواضح منه أنه يكون الشيخ المباشر، لكن هذا يعني ليس قويا، خاصة بمراجعة العبارة ما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا عن الذين فرض الله طاعتهم. تحفظون؟ يعني يقول ما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، يعني يمكن أن نقول أن هذا الذي وصله بأربع طرق، بأربع وسائط لعلي بن إبراهيم، هذا ألا يصدق على الواسطة الرابعة أنه شيخه الذي نقل له عن الأئمة؟ يصدق أو لا يصدق؟ يصدق عليه. لا لا، نحن لا نصر أنه مشايخي ومشايخنا، يمكن أن نقول هكذا أن التعبير بمشايخنا هذا يصدق على الشيخ المباشر وعلى الشيخ غير المباشر، يقول لأنه خاصة أنه يقول مشايخنا الذين نقلوا لنا روايات الأئمة هكذا، هذا يصدق على كل سلسلة السند. شيخ علي بن إبراهيم، نعم هذا شيخي هذا شيخي بأربعة وصال، يصدق شيخ يطلق يعني الآن تقول حتى نقول شيخنا الكليني، وإن كان في وسائط بيننا وبينه. لا الآن هلا شوف أنت الكتب العلماء، شوف الأربعون حديثا، وقول شيخنا الكليني لأنه عنده وسائط، وإن كان عنده وسائط من زمانه لزمان الشيخ الكليني، والواسطة الأساسية هو المحدث النوري يعني حسب الظاهر هو الفاصل. فلفظ مشايخنا يمكن أن يصدق ولا إشكال في ذلك. بناء على ذلك يمكن أن يقال أن الظاهر من هذه العبارة مشايخنا وثقاتنا، الظاهر البدوي منها أن الرجل بصدد توصيف مشايخه كل مشايخه بأنهم من الثقات، هكذا الظاهر البدوي من هذه العبارة. لا ليست واو تبعية، هي واو المغايرة، حينئذ يكون ماذا؟ تكون الفائدة والنتيجة النهائية منها هي فائدة التبعيد. حفظتم؟ لأن الواو لا تفيد المغايرة، إذا أفادت الواو المغايرة فيصبح عندنا المشايخ شيء والثقات شيء آخر، يعني ليس كل شيخ ثقة بل قد يكون بعض الشيخ ثقة، هذه نتيجة واو المغايرة، فأسميناها بالتبعيد طبعا لبعض الباحثين. حصل؟ نعم. فإذا كنا نحن والعبارة لوحدنا فيمكن أن يقال بمقولة السيد الخوئي، وهذا الأمر أوضح بكثير مما تقدم في كتاب كامل الزيارات أو رجال كتاب كامل الزيارات، لأنه هناك ما يعكر صفو هذه العبارة كعبارة. أما العبارة الموجودة هنا فيقول ما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وفقاتنا هذا نحن نذكره. رواه مشايخنا وفقاتنا، العرف لا يرى فائدة لأن يفصل بين الشيخ والثقة، خاصة أن المعروف في زمن علي بن إبراهيم الذي عاش قسم كبير في من حياته في قوم أن الشيخ إذا لم يكن ثقة فإنه يعاب حينئذ على الراوي. فيمكن أن يستظهر عرفا أن المراد بالمشايخ بالعبارة توثيق سلسلة السند، وإن أبيت عن ذلك فنقول لا أقل توثيق كرمال الشيخ ياسر توثيق المشايخ المباشرين، ولكن العبارة تدل على توثيق أحد. المشكلة ليست هنا، المشكلة أنه بناء على هذه العبارة لا بد أن يكون رجال الأسانيد كلهم ثقات، بل لا بد أن يكون رجال الأسانيد كلهم من الإمامية، لأن التعبير بثقاتنا قد يقال أنه ظاهر في كون الراوي حتى إماميا حسب إطلاقهم السابق على هذا، يعني سابقا هكذا ثقة غير الإمام لا يقولون عنه مثلا ثقة، يقولون ثقة في الحديث أو ليس بكذاب أو ما شاكل ذلك. بناء على هذا الفهم يواجه البيان، بيان الاستدلال يواجه مشكلتين. المشكلة الأولى أنه لما تضمن توثيق للكل فإننا إذا فتشنا في الرواة نجد أن مجموعة كبيرة من الرواة ضعفهم الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، هذا أولا. ثانيا نجد أن ما يقرب من ربع الكتاب مراسيل ومرافيع. ثالثا نجد أن هناك رواة غير إمامية كثر في الكتاب، مرة بتقول لي السكوني إنه حاله قريب، هناك احتمال أن يكون شيعيا يخفي تشيعه وما شاكل ذلك، مرة بتقول لي سفيان بن عيينة وكيع الأعمش والزهري وعائشة ويحيى بن سعيد من أبرز العامة. هلا بنقول شو بضر المراسيل والمرافع. فإذا وجدنا هذه الأمور الثلاثة خاصة الأمرين الأول والثالث فإن هذا يجعلنا نتوقف، يعني مرة تقول لي إذا ضعفه النجاشي والطوسي حينئذ علي بن إبراهيم يكون قد وثقه، قل في بعض الأحيان هناك بعض الرواة لا مجال لتوثيقه، يعني من المتسالم على ضعفهم قد وردوا أيضا في الكتاب، فحينئذ لا بد من أن ترفع يدك عن الظهور الأول. لماذا؟ لما يلوح من عبارة علي بن إبراهيم. هذه المشكلة الرئيسية التي تواجه من أراد أن يبحث في كتاب علي بن إبراهيم في مقدمة الكتاب. أما بالنسبة تغليبا إذا في اثنين ثلاثة أربعة نساء تغليبا ما في مشكلة، خاصة إذا عندك 400 رجال واثنين نساء تقول مشايخنا. أما بالنسبة لتأثير المراسيل والمرفوعات على النتيجة فنقول هكذا، نقول لأنه يظهر من عبارة علي بن إبراهيم توثيق الكل، فكيف له أن يوثق من لا يعرفه بنتيجة بالمرسلة وبالمرفوعة؟ هناك أشخاص محذوفين صح؟ ولم يرد عن علي بن إبراهيم أنه لا يرسل إلا عن ثقة صح؟ فلو كان يحكم بوثاقة الجميع وربع الكتاب فيه وثائق محذوفة فكيف له أن يحكم بوثاقة هذه الوثائق المحذوفة؟ جيد، حينئذ يبقى عندنا إشكال الأول والثالث أنه يقول أن علي بن إبراهيم يكون متعهد أن الأشخاص الذين ذكرتهم وأعرفهم فقط. إيه لا 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 نحل المشكلة، تبقى المرسلة مرسلة، لا نقول بحجية هذه المرسلة، ولكن الشيخ ياسر هذا بيبقى أنه مخالف لظاهر، لأن شو استظهر من العبارة أن كل المشايخ فقات، شو استظهر من العبارة لما استظهر السيد الخوئي أن كل المشايخ فقات، حينئذ ستواجهه مشكلة. ما هي؟ أنه هل المشايخ المحذوفين فقات أيضا أم لا؟ لأنه هو الكل فقات السيد الخوئي، هكذا استظهر من عبارة علي بن إبراهيم. لاحظت وين المشكلة تقع؟ تقع بهكذا بهذا المقدار. لا لم يعهد ذلك، إيه نفس الكلام، لم يعهد ذلك عن علي بن إبراهيم. ممكن مجرد أنه ممكن لا يكفي، هذا ما نقول. هو لم يصرح، هو صرح بالوفاقة، هذا ممكن، ولكن هذا يحتاج إلى معطيات إضافية حتى ثبت أنه هذا التصريح مستند إلى هذا الممكن. يعني أنت شو عم تقول؟ في تصريح يقف في وجه هذا التصريح أمر مانع، شايف؟ أنت شو عم تقول؟ أنا المانع لا آتي بدليل على رفعه، أقول يمكن أن يكون مرفوعا، صح أم لا؟ مجرد أن المانع يمكن أن يكون مرفوعا لا يعني أن المقتضي يؤثر، بل لابد أن تأتي بدليل على أن المانع مرفوع. نحن لاحظوا شو عنا، نحن عم نقول هيك، نحن عم نقول عبارة علي بن إبراهيم تقتضي وثاقة كل رجال السند، صح أم لا؟ لا، نحن عم نقول تثبت وثاقة كل رجال السند. يأتي عندنا بالمقابل ماذا؟ مانع، وهو ماذا؟ إرسال أو الرفع. هذا الإرسال أو الرفع عندما وجد يشكل مانع من توثيق كل رجال السند، هذا قصدي بالمانع، صح ولا؟ فحتى يعود التوثيق لعلي بن إبراهيم ليسري للجميع لابد أن آتي بدليل على رفع مشكلة الإرسال. الدليل على رفع مشكلة الإرسال أنه ماذا؟ أن أعرف أو يقوم عندي دليل أن هؤلاء الرواة الذين أرسلوا لا يرسلون إلا عن ثقة.
إيه؟ وهي خلقت احتمالات،
نعم،
فأي
كيف بعين
احتمال من
التصريح؟ حينئذ إذا علي بن إبراهيم، نروح للميل الثاني، وثق المراسيل، يعني وثق الوسائط المجهولة،
محتمل
محتمل، لا نحن ما ننطلق من، لا نحن أنت بالنتيجة المنطلق من أين تبدأ؟ ليش نحن نبدأ؟ الأصل هو عبارة علي بن إبراهيم، الأصل ما صرح به. بعد ما صرح علي بن إبراهيم ننظر في كتابه، نجد ربع الكتاب تقريبا مراسيل ومرافيع. هلا أنا الآن إذا بألف كتاب وربعه للكتاب مراسيل ومرافيع، بيكون قصدي أن أوثق كل رجال السند حتى من أرسل ومن رفع، خاصة أنه بعض من أرسل ورفع لا يصدق في حقي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، إذا بتتبع الموارد الموجودة بالكتاب. نعم، لا تفضل. جيد.
وإما أن هناك شخص يرسل لأنه يعرف بأن هذا الشخص لا يرسل عن ثقة، فمن هذا الباب يمكن أن يقول بأن نقلته عن الثقة.
إيه، بس ما الشاهد على أن هذا ممكن؟ ما الشاهد على أن هذا الراوي لا يرسل إلا عن ثقة؟ شهادة علي بن إبراهيم بوثاقة هذا الراوي أعم من كونه يرسل عن ثقة أو لا يرسل عن ثقة. أنا بيبقى عندي وين الإشكال بالجزء بالصغرى. ومن بعده.
هذا المخفي. المخفي.
صح.
هذا المخفي كيف نثبت وثقته من خلال التطرية؟ هو صعب.
نعم.
يشمله فعل المخفي. يعني لو لا يشمله من البداية لما أتى المانع.
صح.
فلأنه يشمله أتى المانع.
صح.
أصلا هذا لأنه يشمله ثبتنا يشمله كيف خرجنا توثيق علي إبراهيم له؟ لأن هذا الثقة
الذي هو أرسل وهو رفع لا يرسل ولا يرفع إلا عن ثقة. شك عم تقول؟ أنا بقلكم هذا محتمل. مجرد احتمال أن هذا الراوي يرسل لا يرسل إلا عن ثقة أو لا يرفع إلا عن ثقة لا يرفع المشكلة، بل لابد أن تأتي بشيء إضافي. شو شيء إضافي؟ أن تقول هناك شاهد على أن فلان لا يرسل إلا عن ثقة، ومجرد توثيق علي بن إبراهيم لهذا الراوي المعروف هذا لا يدل على أنه لا يروي ولا لا يرسل إلا عن ثقة. هذا المقصود في الجواب، إلا إذا أصدقن شيء تاني أنا ما تنبهت له. نحكي بعد الدرس ما في مشكلة.
ينقلون كثير يعني رواية مراسيل عندهم كثيرة، الكافي والشيخ الصدور وغيره، كأنه عند المحدثين المراسيل حجة. متى بدأ المرسل وغير المرسل؟ من بعد نجاشي وشيخ الطوسي كأنه بدأ. نستطيع أن نقول هم كأنهم يرون حجية المراسيل بسبب ذلك؟
لا، نحن من أين نعرف أنهم يرون حجية المراسيل؟ مجرد أن يذكروا المراسيل في كتبهم هذا لا يعني أن هم القدماء لعلهم اطمأنوا بالصدور ولم يجدوا سندا، ولذلك بالنتيجة يمكن أن يطمئن. إذا عنده أصول وعنده كتب موجودة بين يديه أو هناك روايات متناقلة معروفة يمكن أن يطمئن بالصدور، وأنا لا أطمئن بكل بساطة. فإذا هذا الذي يواجه الرأي القائل بأنه ماذا؟ أن علي بن إبراهيم يوثق سائر سلسلة السند، مشكلة الرواية ورود بعض الضعفاء، ومشكلة التعبير بثقاتنا مع القول بأنه ظاهر في الإمامية وهناك جمع من غير الإمامية، ومشكلة الإرسال، كيف أن علي بن إبراهيم كيف له أن يوثق من لا يعرفه؟ هذا بالنسبة للرأي الأول. أما إن قلنا بأن علي بن إبراهيم لا يريد أن يوثق المشايخ المباشرين، طبعا نحن لما بطل الرأي الأول حينئذ نبقى مع العبارة، ولا بد أن نرفع يدنا عن ظهور العبارة بمقدار. نقول يمكن أن يقال أنه لما لم تدل العبارة بحسب المعطيات الخارجية كان هناك موانع من دلالتها على وفاقة سائر المشايخ، نقول مثلا العبارة دالة على وفاقة خصوص المشايخ المباشرين. ولكن على مستوى العبارة لا يوجد شاهد واضح على أن التوثيق خاص بالمشايخ المباشرين. إذا وصلنا إلى توثيق المشايخ المباشرين من خلال المحاذير، يعني أنا عندما ضاقت في السبل وصلت إلى توثيق المشايخ المباشرين، فهذا ممكن وجيد، إلا أنه متوقف على بطلان بقية الآراء الأخرى. أما بالنسبة للرأي الثالث وهو التفصيل الذي ذكره الشيخ الداوري ونقلناه بالأمس، وهو تقسيم الكتاب أولا، وثانيا تخصيص التوثيق، تقسيم الكتاب إلى روايات علي بن إبراهيم وإلى روايات أبي الجارود، وأن التوثيق يختص بروايات علي بن إبراهيم، وأن التوثيق يختص بما لو كان الراوي شيعي، وبما أن الخبر متصل، وبأن الرواية واصلة إلى المعصوم عليه السلام. يمكن أن نقول أصلا الشيخ الداوري بعد هذا التفصيل وبعد اعترافه بأن الكتاب عبارة عن قسمين، كيف أثبت أن المقدمة من القسم المختص بعلي بن إبراهيم دون القسم المختص بأبي الجارود؟ هذه المشكلة الأولى. هو بالنتيجة سؤال الكتاب عثمان، طب المقدمة من أي قسم؟
بس متى ما حكى السبب هو
قد يصير مثل ما حكى سيد الخوئي ونحن هذا قلنا مختصر الموجود فيه. هو نقله عن سيد الخوئي والظاهر أنه يرتضيه، هو نقله بحاشية الكتاب. نقل السيد الشيخ الداوري نقل عن سيد الخوئي أن مقدمة الكتاب لعلي بن إبراهيم لأنه في كتاب مختصر البصائر نقلوا قسما من هذه المقدمة ناسبين إياها إلى علي بن إبراهيم، هذا هو السبب. ولكن يمكن أن يناقش ما ذكره الشيخ حفظه الله. أولا أنه هذه الشروط الثلاثة لا شاهد عليها من العبارة، أن يكون إن هو بده يهرب من مشكلة خبر متصل، بده يهرب من مشكلة الإثناء الإرسال والرفع، عفوا على التعبير يهرب، يعني يريد أن يتملص من هذا الإشكال. إشكال الإرسال والرفع شو قال؟ الخبر متصل. إشكال بعض الروايات الواصلة إلى غير المعصومين شو قال؟ الرواية عن المعصوم. وإشكال أنه قال فقاتنا عين أن يكون إمامي. ولكن من نفس العبارة، من أين نفهم من عبارة علي بن إبراهيم أنه لا بد أن يكون السند متصل مثلا، وأن الرواية واصلة إلى المعصوم جيد، ولكن السند متصل من أين نفهمه؟ من أين نفهمه؟ أبو الجارود ولكن هذا أيضا نعم، لكن هذا لا يعني هذا محتمل أكثر شيء أنه محتمل. نعم شيخ مجتبى،
يعني أنت قلت كيف بإمكاننا أن نستفيد هذه الأمور الثلاثة من هذا النص، لكن يمكن لنا أن نستفيد بأنه عندما قال يعني أننا ذاكرون ومقبلون من مشايخنا وثقاتنا، صحيح؟
نعم.
وما ذكر وما قصد هو هذا الشيء الذي يعني هذه الشروط، يعني هو في الحقيقة حاول ما ذكر هو أن يروي الروايات راعيا هذه الشروط. الآن عندما نحن نرى بعض الروايات لم يمتلك هذه الشروط، فيمكننا أن نقول بأن في الحقيقة عندنا شك فيما يتعلق بتلك الروايات، لأن ما ذكر هو راعي هذه الشروط يعني.
إيه ولكن هذا المقدار شيخ مجتبى، ماذا لو كانت هذه الرواية من قسم علي بن إبراهيم؟ ماذا تصنع؟
ولو كان من قسم علي بن إبراهيم، ولكن نشك فيما يتعلق بهذا الحديث، لأنه لا يوجد فيه هذه المعيار الذي بنفسه ذكر
في الرواية. إيه نحن نناقش قبل ذلك، من قال للشيخ حفظه الله يعني هذا المعيار لابد أن يكون قد أتى به من عبارة علي بن إبراهيم؟ ما هو الموجود في علي بن إبراهيم الذي يدل على أن السند لابد أن يكون متصلا؟ لا يوجد شاهد.
من أين
أي كلمة في عبارته؟ قال نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. هذه ألا تصدق على الرواية المرسلة أو الرواية المرفوعة؟ يصدق على الرواية المرسلة أنه وصلني من مشايخي وثقاتي أنني شو؟ أن الإمام قال كذا، يصدق غاية الأمر بسند مرسل غير متصل.
يقول المجهول من مشايخي ومن ثقاتي وهو لا يعرفه،
هذا يأتي الإشكال. نحن نقول العبارة في نفسها تصدق على المرسل أو لا تصدق على المرسل. أنا لا يصح أن بسبب الإشكال أن أؤثر على الاستظهار. أنا في البداية أحدد ما هو الظاهر من العبارة، بعد تحديد الظاهر تأتي الإشكالات. حينئذ هذه الإشكالات إذا كان لابد من التملص منها، من الهروب منها، إذا من أجل الهروب منها لابد أن أحتاج إلى تأويل أؤول، ولكن في الأصل لابد أن أستظهر. ظاهر عبارة علي بن إبراهيم طبعا بناء على كون المقدمة لعلي بن إبراهيم ماذا؟ أن نقول أن يتكلم عن كل المشايخ يوثقهم، وليس بصدد، لا أقل أنه ليس بصدد الكلام عن المراسيل والمرفوعات، أو أنه لا كلامه عام يشمل المراسيل والمرفوعات. فإذا
هم تبرز مشكلة الإرسال، فهل هذا الذي أرسل لا يصدق عليه أنه روى. نحن عندنا لا يروون ولا يرسلون في تفريق بين الروى والمرسل. فصحيح الشيخ المباشر روى عنه عن هذا المرسل لأن هذا المرسل قد أرسل لم يروى.
لاحظ معي كيف هو هذا الشيخ المباشر يعني هذا الشخص الذي أرسل هل يصدق عليه أنه روى لي أن أنت تأتيني برواية مرسلة جيد ألا يصدق أنك رويت لي عن الأئمة يصدق غاية ما في الباب أن أحد الوسائط لم تصرح بها أما صدق أنك رويت لي عن الأئمة متحقق حصل الفرق يعني هو المرسلة ما هو المشكلة المرسلة أن هناك شخص غير مصرح باسمه ليس مشكلة المرسلة يعني المرسلة حالها ليس كحال الضعيفة أو المكذوبة الضعيفة أو المكذوبة هناك شخص صرحت به وهذا كذاب أو هناك شخص صرحت به وهذا ضعيف وهو ضعيف أما المرسلة هناك شخص لم تصرح به يصدق أنك رويت عن الإمام في المرسلة غاية ما في الباب أنك لم تصرح بالواسطة نعم
ولا داعي له أن يكتب في كتاب ما رويته عن المشايخ ولأنه في تفسير أبي جارود يقول أم لا إمام الباقر يعني أملاك لأبي جارود لا داعي يقول مشايخ لأنه مباشرة هو جاي يقول ولكن في تفسير القومي بما أنه متأثر عن أبي جارود له مشايخ نستطيع أن نقول
يمكن هذا يمكن أن يكون قرينة ولكن لا نستطيع أن نجزم يمكن أن تكون هذه المقدمة من تأليف أبو الفضل عباس بن محمد يمكن هذا تحفظهم لأنه في بداية المقدمة شوفه موجود بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا علي بن إبراهيم أو قال علي بن إبراهيم يعني حتى المقدمة منسوبة إلى علي بن إبراهيم عن طريق هذا أبو الفضل إيه يمكن نحن لا نصر أنها لأبي الجارود أو احتمال كونها لأبي الجارود ضعيف ولكن لا توجد معطيات واضحة على أنها لعلي بن إبراهيم يضاف أيضا من الإشكالات التي يمكن أن تسجل على الشيخ الداوري أنه يفترض مسبقا أن يكون راوي شيعي والحال أننا ماذا لو لم نستطع إثبات أن الراوي شيعي يشمله التوثيق أو لا يشمله التوثيق بحسب عموم العبارة يشمله التوثيق ليش
إذا كان الراوي متصفا بالإمامية فتثبت وثاقته هون نشك في الوثاقة
نعم يعني بعبارة ثانية هو على كلام الشيخ الداوري يعني لابد من كون الراوي شيعي في رتبة سابقة صح؟ في رتبة سابقة وإلا يصبح التمسك بهذا الكلام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية هذا اللي بكتقوله نحن نقول له للشيخ ظاهر عبارة علي بن إبراهيم أنهم مشايخنا وفقاتنا وإن كان الظاهر أنه مختص بالشيعة ولكن هذا يعني أن كل من ينقله لابد أن يكون شيعي في رتبة سابقة أو معنى أن كل من ينقل عنه هو شيعي حصل الفرق؟ يعني ماذا لو كان هناك أشخاص غير معروفين بالنسبة لنا هل يمكن لنا إثبات تشيعهم من خلال رواية علي بن إبراهيم أم لا؟ بمقتضى عبارة علي بن إبراهيم عندما قال عن مشايخنا وفقاتنا وفهمنا من فقاتنا الإمامية أن الشخص الذي لا نعرف حاله لابد أن يكون شيعي
معقول خارج
لا نحن عم نحكي مع الشيخ الداوري عم نقول له الشيخ الداوري دعنا نستظهر من العبارة ما هو الظاهر من العبارة الظاهر من العبارة أن كل الرواة شيعة وليس الظاهر من العبارة هو توثيق من كان شيعيا من الرواة عم نحكي عن الظهور واضح يا أخوان الظاهر أنا لما أقول لك مشايخي شيعة معناها أن كل شيخ في هذا السند شيعي
هو نقل. نعم إذا أثبتنا أن علي بن إبراهيم نقل هو نقل هو الله شككنا فيه هون ممكن. بس هو عم بيقول طريق إثبات أن علي بن إبراهيم أثبت هو في عندنا متصل أن هو شيعي إمام. هذا قدر متأخر. قدر الآخر نشك في أن
لا 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 واحد مش أحسن. نحن كأنه عم نحمل ظهور العبارة شيء من بعض الإشكالات التي وردت. لاحظوا معي نحن منهجيا لاحظوا كيف منهجيا لابد أن نستظهر من العبارة بعد ذلك نذكر الإشكالات. لا يمكن أن أذكر أنا وجه يؤثر فيه الإشكال على الاستظهار. هذا اللي عم نقوله. نقول بالإشكال الثاني اللي نذكره على الشيخ الداوري هكذا أنه في المرتبة السابقة ما هو الظاهر من عبارة علي بن إبراهيم؟ الظاهر منها أن مشايخنا وفقاتنا الظاهر من فقاتنا أنهم شيعة، يعني كل المشايخ شيعة وفقات. نعم يأتي معنا إشكال أنه روى عن بعض العامة، هذا بصير إشكال على العبارة. ما في يقول أني لا ظاهر العبارة أنه لابد أن يكون الراوي شيعي حتى أوثقه. هذا من أين؟ لا ما هو إشكالات شو؟ لاحظوا معي نحن مرة بنقول الظاهر البدوي ومنلاقي إشكالات مرتبطة بقرائن أو ما يمكن أن يشكل قرينة، حينئذ منعدل الظهور. مرة أنا هذا الإشكال هذا الظاهر البدوي، الظاهر البدوي لا يتطابق مع الواقع الخارجي صيانة لكلام علي بن إبراهيم عن الاشتباه أو الكذب أو ما شاكل ذلك أعدل. لاحظتم؟ هكذا. ولكن هذا القول بأنه التوثيق من علي بن إبراهيم مختص بمن كان إماميا في رتبة سابقة هذا غير واضح. هذا اللي عم نحاول نقوله. واضح إن شاء الله. الرأي الرابع ما ذهب إليه الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه أنه بعد هذه الإشكالات كلها وقبل هذه الإشكالات كلها، يعني نحن ننظر بمقدمة علي بن إبراهيم وننظر في وضعية الكتاب، نقول أن علي بن إبراهيم هو أطلق المشايخ والثقات على نحو التغليب. لاحظتوا؟ يعني هذه بكل بساطة أنا أقرأ الظاهر الأول للعبارة، أقرأ مضمون الكتاب، أقول هذا المضمون يتلائم مع الظاهر الأول للعبارة، لابد من نكتة، النكتة التي نكتة عرفية جيدة وهي نكتة التغليب. فعلي بن إبراهيم يذكر ما ذكره تغليبا، وبالتالي لا نستطيع أن نستفيد وثاقة راوي بعينه أو بعض الرواة. وقلنا بالأمس أيضا الرأي الأخير هو أنه فقط وفقط يريد أن يمتدح كتابه ولا يريد أن يوثق أحدا. بعد كل هذا نرى أنه رواية في كل باب، هذا بكامل الزيارات شيخ التبريزي. لا هون ما ذكرت أني بحسب الظاهر. نعم. يمكن أن نقول يا أخوان أنه إذا كنا نحن والظاهر الأول للعبارة، فالظاهر الأول للعبارة يقتضي أن مشايخ بن علي بن إبراهيم كلهم فقهات. بعد مواجهة المشاكل صونا لكلام علي بن إبراهيم عن الاشتباه عن الخطأ عن الكذب عما شاكل ذلك، بقبول الأمر إما يدور مدار التغليب وإما أنه يدور مدار توثيق المشايخ المباشرين. نحن أمام هذا الخيار، إما التغليب أو توثيق المشايخ المباشرين. إذا ذهبنا إلى قواعد اللغة وقواعد البلاغة فالتعبير بمشايخنا وإن كان يمكن أن يستخدم بالنسبة للمشايخ المباشرين ممكن، لأنه بالنتيجة أنت إذا بدك تخص مشايخنا بالمشايخ المباشرين هناك تصرف الظهور، صح؟ وإذا تريد أن تحمل العبارة على التغليب هناك تصرف في الظهور. فلنأتي ولنرى أي هذين التصرفين أقل مؤونة في نظر العرف، الحمل على التغليب والله حمل مشايخنا على إرادة المشايخ المباشرين، أيهما أقل مؤونة؟ يمكن أن يقال بأن التغليب أقل مؤونة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه العبارة التي نقلناها عن صاحب الوسائل، وأن جملة من مؤلفي الكتب في ذلك الزمان كان لديهم ديدا أن يبدأوا كتابهم يعطوا قيمة معنوية كبيرة للكتاب، وهو أنهم مثلا لا ينقلون فيه عن الثقات، عن الرواة المعروفين، عما شاكل ذلك، والحال أنهم ضمن الكتاب كثيرا ما ينقلون عن الضعاف ويرسلون وما شاكل ذلك، فيكون هذا التعبير على نحو التغليب. يعني بعبارة ثانية، وإن لو سلمنا أنه متساويين من ناحية المؤونة العرفية، وجود هذا الديدن لدى القدماء يمكن أن يكون مقويا لجانب التغليب. وعلى أي حال الأمر لا يفيدنا كثيرا، لأنه قد ثبت أو قد وصلنا إلى نتيجة تالية، أن تفسير علي بن إبراهيم على مستوى النسبة وثبوت نسخة صحيحة لعلي بن إبراهيم لم نتوصل إلى نتيجة جيدة. على مستوى أن الكتاب مدمج من تفسير من تفاسير لم نتوصل إلى نتيجة جيدة. وعلى مستوى دلالة العبارة وتوافقها مع ما هو موجود في ضمن التفسير لم نتوصل إلى نتيجة جيدة. فيمكن أن نقول هكذا، ورود راوي من الرواة في تفسير علي بن إبراهيم يمكن أن يشكل قرينة احتمالية على وثاقته، ولو لبعض هذه الاحتمالات ولو لما شاكل ذلك لابد أن تضم إليها قراءة أخرى حتى نستفيد منها في التوثيق، أما لوحدها لا يمكن أن نثبت من خلالها الوثاقة. تفضل.
نحن نرى ظهور الروام يدل على توثيق كل المشاكل ظاهر وهذا، نرى أن يوجد مشاكل، يوجد إشكالات على هذه العبارة. ماذا نقول؟ نقول الضرورة يقتل بقدرنا، ننزل إلى مرحلة ثانية. نرى أنه يوجد احتمالين، ولكن هذا لا نستطيع، هذا القاضي ضرورة يقتل، لا نستطيع.
لا نقول الضرورة يقتل بقدره، لا نقول لا هكذا، لا هذه قضية عرفية صونا لكلام المتكلم عن اللغوية. يعني نحن إذا علي بن إبراهيم قال كل مشايخ فقط جيد، وبعد قليل وجدنا في مشايخ كثير منهم ضعفاء، فنحن إما أن نقول أن علي بن إبراهيم اشتبه أو صدر عنه كلام خلاف الواقع لا سمح الله، وإما أن نقول أن له مراد آخر. فنحن حسنا منا، يعني من باب حسن الظن بعلي بن إبراهيم وصونا لكلامه عن الكذب وعن اللغوية وعن الاشتباه، ماذا نقول؟ لابد أن نؤول العبارة. هو حتما سيكون مخالف، أنه تأويل. يمكن أن نقول بالنتيجة نتوقف، نعم لا، نتيجة التوقف لا تفيدنا شيء، مخالف للظهور، ولكن لأجل وجود ديدا معين يمكن أن تطمئن، لأجل وجود شيء مثلا احتمال قوي في العبارة أنه مشايخنا تختص بالمشايخ المباشرين يمكن أن تظن ظن قوي وتطمئن. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتفسير علي بن إبراهيم القمي، وهذا ما اختاره أيضا الشيخ السبحاني حفظه الله في الكتاب. غدا إن شاء الله نتكلم حول أصحاب الصادق عليه السلام في رجال الشيخ، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.